الثالثة عنه صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذه الآية الكريمة قبل أن نشرع في تفسيرها ننكر إذا أن فيها حكما يجب على كل مسلم أن يعتذر به وينظر، لأن هؤلاء القوم الكفار كانوا يسجدون للأصنام، فلما أحد له رجل شيئا حرمه الله وحرم عليه شيئا أحله الله، وهم يعلمون أن الله حرم تلك الأشهر الحرم ولا يشكون بذلك، وأن هذا الرجل الكلامي أحد له ما حرمه الله وحرم عليه ما أحله الله، فاتبعوا تحريم هذا الإنسان، فصرح الله بأن هذا كفر جديد يزداده إلى كفره الأول. هذه الآية الكريمة من سورة براءة من أفرح من نصوص القرآنية في أن كل من اتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله وقانونا غير قانون الله أنه كافر بالله، إن كان يزعم الإيمان فقد كفر، وإن كان كافرا فقد ازداد كفرا جديدا إلى كفره الأول. والآية دلت على المعنى لا تكاد تخفيها في هذا المصحف الكريم الذي هو أعظم كتاب أنزله الله من السماء إلى الأرض، هو أعظم كتاب أنزله الله على أكرم نبي وآخر نبي، جمع فيه له علوم الأولين والآخرين، وسمعت له طرفا من ذلك وما سمعه قبل هذا المرارة، يبين به أن الحلال هو ما أحله الله والحرام هو ما حرمه الله والدين هو ما شرعه الله، وأن كل من اتبع نظاما وتشريعا وقانونا ولو سمع ما سمع غير ما أنزله الله بوحيه على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه كافر بذلك، فإن كان كافرا قبله ازداد كفرا جديدا الى كفره الاول، وان كان يدعو بما قد جاء بما يكفر به من افراح الادله في هذا. هذه المناظره العظيمه المشهوره التي وقعت بين الكفار والمسلمين في حكم من احكام الحلال والحرام، فالمسلمون يقولون ان هذا الامر حرام ويستدلون بنص من نصوص الوحي وحكم الشيطان وكلام يسره واشعاره، يقولون ان هذا الحكم حلال وقد بين الله جل وعلا في آيات كثيرة هذا المعنى. فكان قوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يتحاكموا إلى غير شرع الله وادعوا أنهم مؤمنون، فعجب الله نبيه من كذب دعواهم وأن دعواهم الإيمان لا تصح بوجه من الوجوه مع إرادتهم التحاكم لغير الله، وذلك بقوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فعجب من دعواهم الإيمان وهم يريدون التحاكم إلى غير ما شرعه الله، وهذا لا يخفى. وأقسم الله جل وعلا في آية من كتابه أنه لا يؤمن أحد حتى يكون متبعا في قرارات نفسه بما جاء به سيد الرسل محمد صلوات الله وسلامه عليه، ذلك في قوله: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت فيسلموا تسليما. هذا قسم من الله أقسم به: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فما ظنكم بالذين يحكمون فيما شجر بينهم قانون نابليون وما جرى بعده من جبالات أذهان الكفارة؟ ألا ترون أن الله أقسم في هذه الآية من سورة النساء أنهم لا يؤمنون؟ ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فعلى كل مسلم أن يعلم أن الحاكم هو الله وأن الحكم لله وحده وأنه لا يحل إلا الله ولا يحرم إلا الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ولا حرام إلا ما حرمه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا دين إلا ما شرعه الله. فما عمت به البلوى من انصراف جلد من في المعمورة عمه السماء الذي أنزله الله على سيد خلقه وأعظم رسله موضحا له في أعظم كتاب أنزله من سمائه إلى أرضه منصرفين عن هذا مع وضوح أدلته وقيام براهينه وصيانته لمقومات الناس، لأن القرآن العظيم والسنة النبوية المبينة له جاء فيهما غاية الحفاظ على جميع مقومات الإنسان في دار الدنيا والآخرة، ولا سيما الجواهر الستة التي يدور عليها نظام العالم في الدنيا ونظام العدالة والجور فيه. وهذه الأمور الستة لا يوجد شيء أشد محافظة عليها مما جاء به سيد الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه. ونعني بهذه الستة التي أشرنا إليها المحافظة على الدين السماوي الذي هو صلة بين السماء والأرض وبين الله وخلقه، ثم المحافظة على الأنفس من القتل والإزهاق، ثم المحافظة على الأنساب من الضياع والاختلاط وتقليل الفرش، ثم المحافظة على العقول من الضياع، لأن العقول إذا ضاعت صار المجتمع حيوانا يضرب بعضه بعضا، ثم المحافظة على الأموال، ثم المحافظة على الأعراض. فدين الإسلام جاء بأعظم حياطة وصيانة للدين وحياطة وصيانة للنفس وحياطة وصيانة للعقل وحياطة وصيانة للنسب وحياطة وصيانة للمال وحياطة وصيانة للعرض. وستأتي هذه الأشياء في هذه الدروس كل في محله، وقد قدمنا ما جاء منها. فهذا الإسلام الذي بين الله به كل شيء وحافظ به على جميع المقومات وأعطى به الأجسام حقوقها والأرواح حقوقها وأرشد الإنسان إلى عمل مزدوج ما يقوم به الإنسان معاونة الوحود معاونة جسمه وروحه وروحه جسمه، لأن من أخذ بناحية الجسم أحمد ومن أخذ بناحية الروح فهو أضيع وأضيع. فعلينا جميعا أن نعلم أنه لا بد من اتباع شرع الله ودين الله، وأن من قلب تكريئا وتحديدا وتحريما بغير ما شرعه الله فهو ليس على دين الإسلام، أحرى أن يكون من المؤمنين الذين يقولون إن الله ينصرهم وأنهم معهم وهم أعداؤه. وقد بين الله في القرآن أن الذي له التحريم والتحليل والأمر والنهي لا يكون إلا له صفات، ليست كصفات خلقه، بل صفاته مميزة عظيمة لائقة به دالة على أنه هو الذي يأمر وينهى ويحدد ويحرم، كقوله تعالى وما اختلفتم به من شيء فحكمه إلى الله، وكأنه قال أتريدون أن تعرفوا صفات من يكون له الحكم في الأشياء ولا يصدر في حكم إلا عنه ما هي، ثم بينها بقوله ذلكم الله ربي عليه توكل وإليه متاب، ثم بين صفات من له الحكم فاطر السماوات والأرض ومختلف به من شيء حكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه متاب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر هذه صفات من له الحكم. أما الكفرة الفجرة الخنازير وأبناء الكلاب فليس لهم أن يحكموا في بلاد الله ولا في عباد الله ويحرموا ما شاءوا ويحللوا ما شاءوا، فمتبعهم هو أعمى الناس بصيرا وأضلهم سبيلا، أفاديش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم. والله جل وعلا يقول وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير، الذي له الحكم هو العلي الكبير الذي علوه وعظمته فوق كل شيء هو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. ويقول جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، فلا يكون الحكم إلا لمن لا يهلك ولمن هو لمن كل شيء هالك إلا وجهه، هذه صفات من له الحكم. ويقول جل وعلا وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، ثم بين صفات من له الحكم فقال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء أفلا تسمعون، إلى آخر الآيات. فالحكم لا يكون إلا للعظيم الأعظم الذي هو الخالق لكل شيء الرافق لكل شيء الفاعل ما يشاء في كل شيء، هذا الذي يتبع تشريعه ويحل ما أحل ويحرم ما حرم. أما القوانين والنظم المنتقطة من زبالات أذهان الكفرة الفجرة فلا يتبعها ويعتقدها ويحكمها في أموال المجتمع وعقوله وأنسابه وأديانه وأعرابه إلا من أعمى الله بصائرهم، ومن أعمى الله بصيرته فلا ومن أعمى الله بصيرته فلا حيل له، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى لا ليس كمثله. ومعنى الآية الكريمة إنما النسيء زيادة في الكفر، اختلف العلماء في تحقيق كلمة النسيء هنا، فقال بعضهم هو من نسأ الثلاثية وهو فعيل بمعنى مفعول، فالعرب تقول نسأه ينسأه نسأ إلى أخر، والعرب تأتي بالفعيل مكان المفعول كما يقولون قتيل مكان مقتول وجريح مكان مجروح ونسيء مكان منصور، المؤخر تعالى هذا القول: فالنسيء فاعل بما لا مفعول، كقتيل بما لا مقتول، وجريح بما لا مجروح. وعلى هذا فهو من النسع الثلاثية. والقول الثاني أن النسي اسم مصدر أنسى الرباعية على وزن يفعل، لأن العرب تقول أنسى الأمر ينسئه إنساء ونسيئا، فالإنساء مصدر قياسي، والنسيء مصدر أنساء مصدرا سماعيا، كما جاء النذير مصدرا لأنر، والنكير مصدرا لأنكر، والنسي مصدرا لأنسى بمعنى آخر. فعلى أن النسي اسم مصدر بمعنى الإنساء فلا إشكال، لأن الإنساء فعل فاعل. وعلى هذا فلا إشكال في قوله زيادة، أي أن تأخير الشهر الحرام وإنساء من جعله من المحرم من نقله من المحرم وتأخيره منه إلى طفر، هذا التأخير. والإنساء زيادة في الكفر، لأنه أحل ما حرم الله وهو المحرم، وحرم ما أحله الله وهو الطفر. أما على القول لأن النسي فاعل بمعنى مفعول، وأنه من نسى الثلاثية، وأن النسي بمعنى الزمان المنسوق، فيكون في قوله زيادة إشكال، لأن نفس الشهر المنسوء المؤخر ليس هو عين الزيادة. ولذا لا بد في هذا المعنى من تقدير مضاف، أي إنما نسوء النسيء زيادة في الكفر، أو إنما النسيء ذو زيادة، أي صاحب زيادة في الكفر عاطلة فيه. فاتضح من هذا أنه على أن النسيء اسم مصدر من أنسى، فلا تقدير في قوله زيادة، وعلى أنه فاعل بمعنى مفعول من نسى الثلاثية، فلا بد من تقدير مضاف إما قبل زيادة أو قبل النسي. فتقول نسء النسي زيادة، فتقول نسء المنسوء زيادة، أي تأخير الشهر زيادة في الكفر، أو تقول نسء المنسوء ذو زيادة، أي صاحب زيادة في الكفر لوقوعها بسببه. وهذا معنى قوله إنما النسيء زيادة في الكفر، لأنهم كانوا كفارا، فلما أحلوا محرما وهم يعلمون أن الله حرمه، وحللوا صفرا وهم يعلمون أن وحرموا صفرا وهم يعلمون أن الله ما حرمه، صاروا بهذا التشريع مرتكبين كفرا جديدا كما بينا، ازدادوا بهذا الكفر كفرا جديدا إلى كفرهم الأول، يضل به الذين كفروا ويضل به الذين كفروا، معناه يضلهم الشيطان، كما يأتي في قوله زين لهم سوء أعمالهم يحلونه عاما ويحرمونه عاما. هذا شباب الأمس أن هذه الآية الكريمة من سورة براءة والحديث الذي جاء في مضمونها إن الزمان قد استدار كهيئته العبيد، غلط فيه خلق من كبار المفسرين ومن تكلموا على الحديث، وأن الصواة الحقيقية التي قالت بها جماعة من السلف، والقرآن يشهد لصحة قولهم أنها هي التي كان يعملها الكناني، وأنها التي كان يعملها الكنانيون القلم نفس من بعده، وكان شاعرهم يفتخر بذلك، ويقول شاعرهم وهو عمير بن قيس المعروف بجبل الطيعان: لقد علمت معد أن قومي كرام الناس إن لهم كراما، ألسنا الناس إن على معد شهر الحل نجعلها حراما، وأي الناس لم ندرك بوتر وأي الناس لم نعرف الجامع. أنهم كانوا يقولون لهم كانوا يأتون جنادة بن عوف إذا قدروا منا فيقوم ويقول: أنا الذي لا أجاب ولا أعاد ولا مرد لما أقول، هذا العام قد أخرت عنكم حرمة المحرم إلى صفر، فقاتلوا في المحرم ثم حرموا مكانه صفر. ويأتي في العام القادم ويقول مثل مقالته: أنا الذي لا أجاب ولا أعاد فلما ردني ما أقول قد حرمت هذا العام محرما وأبحت صفر كما هي العادة فيحل له المحرم عاما ويحرم مكانه صفر ويحرم المحرم عاما ليترك الأشهر على حالها وهذا موافق لقوله يحلونه عاما ويحرمونه عاما وموافق لقوله ليواطئوا عدة ما حرم الله. أما الصور الأخرى فلا تتفق مع الآية أما الذين زعموا أنه يقول لهم في بعض السنين حللت لكم المحرم وصفرا معا فهما صفران لا محرم في هذه السنة وإنما فيها صفران فيحل لهم المحرم ويترك الصفر على حلاله الأصلي وفي السنة القابلة يقولهما محرما المحرم الذي كان حراما وصفر بدل المحرم الذي حرمه في السنة القابلة فهذا وإن قال به جماعة كبيرة من العلماء فهو لا يصح لأنهم على هذا القول في إحدى السنتين ما حرموا إلا لها في أشهر والأشهر الحرم أربعة وفي السنة الثانية حرموا خمسة أشهر فلم يواطئوا ما حرم الله لا في السنة الأولى ولا في السنة الثانية. وكذلك قول من قال أنهم كانوا يسمون صفرا أنهم كانوا يسمون صفرا محرما ويسمون الآن ربيع ويسمون ما بعد صفر صفرا وكل شيء يسمونه باسم ما بعده ويحجون في كل شهر عامين وأن حجة أبي بكر عام تسع وافقت للقعدة وأن أبا بكر حج بالناس عام للقعدة وأن النبي صلى الله عليه وسلم حج بالناس حجة موافقة للحجة وأن هذا معنى استدارة الزمان كهيئته يوم خلق السماوات والأرض فهذا لا شك في أنه فاسد باطل لأن الله صرح في كتابه بقوله في حجة أبي بكر بالناس عام تسع وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وقد أذن ببراءة أبو بكر علي رضي الله عنه ومن معه يوم الحج الأكبر. ومعلوم أن الله لا ينزل في كتابه يوم الحج الأكبر يريد أنه من القعدة فهذا من الباطل الذي لا شك فيه فهذا كله لا يصح. فالتحقيق أن هذه الصورة التي نزل به القرآن التي كان يفعل لهم الكناميون أنهم سنة يحرمون صفر ويحلون المحرم مكانه وفي السنة يبقون الأمر على حاله فيحلون المحرم سنة ويحرمونه سنة ويواطئوا بذلك يوافق عدة ما حرم الله وهي أربعة أشهر أربعة أشهر من السنة. وهذا ما نقوله يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما العام السنة والألف التي في مكان عينه مقلبة عنوار فيكثر على أعوام فعينه وار ليواطئ عدة ما حرم الله المواطأة الموافقة أي ليوافق عدة ما حرم الله لأن الله حرم أربعة أشهر من السنة فهم يحرمون قدر ما حرم الله إلا أنهم يعصون الله بتغييره عن محله فالعدة هي العدة ولكن عين الزمان ليست هي عين الزمان فهم يصيبون في العدة ويخطئون في تعيين المعدود ومن هنا كانوا عصاة بذلك. هذا هو الصحيح في معنى الآية الذي لا إشكال فيه. والصور الأخرى فيها نظر وليست بصواب وإن قال بها من قال بها من العلماء قال معنى قوله يحل ما يواطي وعدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم زين لهم الشيطان سوء أعمالهم الخبيثة وهذا يدل على أن من أسوأ الأعمال وأخبثها تحليل ما حرمه الله وتحليل
التحريم ما أحل الله بين لهم صحوا أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية وأمثالها في القرآن فيها سؤال معروف وإشكال مشهور وهو أن يقول طالب العلم هذه الآية وأمثالها صرح الله فيها بأنه لا يهدي الكافرين مع أننا نشاهد الله يهدي كثيرا من الكافرين فالله يهدي ما يشاء من الكفار ويذل من يشاء. فما وجه تأمينه في قوله لا يهدي القوم الكافرين؟ هذا وجه السؤال. وللعلماء عنه جوابان معروفان أحدهما أن هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن من العام المخصوص أي لا يهدي القوم الكافرين الذين سبق في علمه عدم هدايتهم وشقاؤهم شقاء أزليا كقوله إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية وقوله لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ونحو ذلك من الآيات. وعلى أن هذه الآيات الكريمة من العام المخصوص بآيات أخرى فلا إشكال. وقال بعض العلماء لا يهدي القوم الكافرين ما دام الله جل وعلا مريدا منهم أن يكونوا كافرين فإذا شاء الله أن
الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إذا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يا آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قبل أن نتكلم على تفسير هذه الآية الكريمة نقول إن من عادتنا التي نجري عليها في هذه الدروس أن نتعرض لما نظن أنه يسأل عنه طلبة العلم. وقد مر في الآية الماضية أمس سؤال معروف يتساءل عنه طلبة أهل العلم ونسينا أن نتكلم عليه، فأحببنا أن نستدركه الآن تتميما للفائدة، ونعني بذلك أننا ذكرنا في اليومين الماضيين أن العلماء اختلفوا في نسخ الأربعة الحرم، وأن قوما قالوا نسخت فجاز للمسلمين الجهاد في كل السماء، وأن جماعة من العلماء قالوا إن تحريم هذا لم ينسخ. وذكرنا أننا كنا أولا نعتقد صحة نسخها، وأننا عرفنا بعد ذلك أن الصحيح عدم نسخها. وذكرنا أن من الأدلة من أفرح الأدلة على نسخها ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر ثقيفا بالطائف في بعض ذي القعدة وهو شهر حرام، ولو لم يكن القتال فيها حلالا لما حاصرهم فيها. فعلمنا من هنا أن طالب العلم يقول إذا قررتم أن التحقيق عدم نسخها فما وجه حصار النبي صلى الله عليه وسلم لثقيف في الشهر الحرام؟ هذا هو السؤال الذي كنا نود أن نتعرض للإجابة عنه. وهذا السؤال أجاب عنه جماعة من العلماء بما ملخصه في نقطتين، وهما أن حصار النبي صلى الله عليه وسلم لثقيف كان ابتداؤه في شهر حلال، والدوام قد يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء، لأن من المسائل ما يحرم فيها الابتداء ولا يحرم فيها الدوام. ألا ترون أن الرجل المحرم لا يجوز له أن يبتدئ تزويجا ولو تزوج قبل إحرامه ثم أحرم لم ينفسخ تزويجه بهذا الإحرام الطارئ على تزويجه؟ وكذلك الإحرام يمنع ابتداء الطيب فيه، فلو كان متطيبا قبله لا يمنع الدوام على الطيب الأول، دوام على الطيب الأول للإحرام عند جماهير العلماء. فالشاهد أن الدوام في بعض الصور قد يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء، وفي هذه الصورة يتأكد بشيء آخر، وهو ما قدمنا في العام الماضي في كلامنا على غزوة حنين في تفسير آية ويوم حنين إن أعجبتكم كثرتكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة في رمضان عام 8 ولم يكن يريد أن يغزو هوازن، سمع أن مالك بن نصر العوفي أن مالك بن عوف النصري سيد هوازن جمع من أطاعه من هوازن وفيهم ثقيف، لأن ثقيفا من هوازن، لأن ثقيفا ابن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور، وأنهم تجمعوا له يريدون حربه، فهم الذين بدأوا بإرادة الحرب، فلم يكن النبي قاطبا حربهم في ذلك الوقت قبل ذلك. فلما هزمهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين واستفى أموالهم رجع فدهم، والفد بقية المنهزمين، فتحطموا بحصن الطائف، فحصاره صلى الله عليه وسلم للطائف ليستنزل الذين كانوا يقاتلونه في غزوة حنين من تمام غزوة حنين، وكانوا هم البادئين بالقتال. والأشهر الحرم إذا بدئ المسلمون فيها بالقتال قاتلوا، كما تقدم في قوله الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وكما قدمناه في الكلام على قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. هذا هو الذي أجاب به العلماء عن حصار النبي صلى الله عليه وسلم لفقيه على القول ببقاء حرمة الأشهر الحرم. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أجمع كافة العلماء أن هذه الآية الكريمة من سورة براءة نزلت لما استنفر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى غزو الروم أي غزوة تبوك، كان ذلك في ساعة العسرة كما يأتي منصوصا في هذه السورة الكريمة، وكان وقت شدة الحرب والأرض في غاية الجدب، وكان في المدينة النخيل حين بدت حين أزهت ثمرته وقادت الظلال والمياه الباردة، فركنوا إلى الدعاء وإلى نعيم الدنيا في الظل والثمار والمياه والظلال الباردة، فركنوا إلى هذا لأن العدو قوي وكثير العدد جدا والشقة بعيدة والزمان حار، ولذا من تكاسلوا منهم وبخهم الله هذا التوبيخ العظيم في هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا ما لكم أي شيء ثبت لكم يقتضي نكولكم عن الغزو واختياركم للدعاة والراحة على مرضاة الله وإعلاء كلمة الله؟ ما لكم أي شيء ثبت لكم إذا قيل لكم انفروا، أي إذا قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه انفروا في سبيل الله، انفروا معناه تهيئوا خارجين متحركين للحرب، حرب الروم في سبيل الله، لأن القتال والجهاد في سبيل الله هو أعظم أنواع سبيل الله جل وعلا. استقلتم إلى الأرض أصله تثاقلتم، والمقرر في علم العربية أن كل ماض على وزن تفاعل أو على وزن تفعل إذا تقاربت حروفه الأولى يكثر في اللغة العربية إدغام بعضها في بعض واجتلاب همزة الوصل بإمكان النطق بالساكن، وهذا يكثر في القرآن في تفاعل وتفعل كقوله هنا في تفاعل استقلتم إلى الأرض أصله تثاقلتم، فاداركم فيها أصله تداركم، حتى إذا اداركوا أصله تداركوا، بل ادارك علمهم أصله تدارك علمهم، وكذلك هو في فعل كقوله جل وعلا وزينت أصله تزينت من تفعل، قالوا طيرنا أصله تطيرنا، وهذا أسلوب عربي معروف. ومن شواهده العربية المشهورة ما أنشده الفراء من قول الشاعر تلبى بها إذا ما اختفى خسرا، عذب الملاك إلى ما اتبع القبل، يعني بقوله ما اتبع تتبع، ومعنى استقلتم تفاقلتم أي تكاسبتم وتباطأتم وتقاعدتم عن الخروج به سبيل الله لغزو الكفار. ثم إن الله أنكر عليهم إنكارا قويا بأداة الإنكار التي هي الهمزة بقوله أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، قد تقرر في علم العربية أن لفظة من تأتي بمعنى البدل كقوله ولو شئنا لجعلنا منكم ملائكة في الأرض، أي لجعلنا بدلكم ملائكة في الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدل الآخرة، وإتيان من بمعنى البدل أسلوب عربي معروف، منه قول الشاعر فليس لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهيان، يعني ليس لنا شربة باردة مكان زمزم لأنه يؤخر حار، ويروى فليس لنا من ماء حملان شربة مبردة باتت على طهيان، والطهيان عود كانوا يجعلونه مرتفعا في جانب البيت متلقيا للهواء يعلقون عليه الماء ليبرد. وقبله أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، الهمزة همزة إنكار لأن أسفه الناس وأقلهم عقلا هو من يرضى بالدنيا بدلا من الآخرة، لأنه يعتاد القليل التافه من الكثير الذي لا يقدر قدره إلا الله، وفي هذا وبخهم لأنه نقض ديني للعقد الذي عقده معهم، لأن الله جل وعلا عقد عقدة بينه وبين عباده المؤمنين وأبرمها، وهو أنه اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بالجهاد، يشتري من المؤمن حياته الدنيوية وهي حياة قصيرة منغصة مشوشة بالأمراض والمصائب والبلايا والمشاق، يشتريها منه بحياة أبدية سرمدية لا شيب فيها ولا هرم ولا مرض ولا غضب ولا ألم ولا تشويش، ويشتري منه مالا قليلا وعرضا زائلا من الدنيا بالحور العين والولدان وغرف الجنة وأنهارها وزمارها والنظر إلى وجه الله الكريم، فهذا هو البيع الرابح. والله يقول في هذه السورة الكريمة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. هذا هو البيع الرابح والمعاملة الرابحة، أما الذي ينقضها وينكرها ويقدم للدنيا على الآخرة فهذا سفيه يستحق أشد الإنكار، ولذا أنكر الله عليه بقوله أرضيكم بالحياة الدنيا من الآخرة، فإنه لا يقنع بالدون إلا من هو في غاية الدون، وقد صدق من قال إلى ما على المرء رام العلا، ويقنع بالدون من كان دونا، فلا يقنع بالدون إلا من هو دون كما لا يخفى. وهذا معنى قوله أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، قد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن تسمية الله جل وعلا في كتابه للدار الذي نؤول إليها تسميته إياها الآخرة، ينبغي للمسلم أن يمر فيه ويعتبر فيه، وقد أوجب الله على كل إنسان أن يمر في مبدئه، وإذا نظر في مبدئه دعاه ذلك إلى النظر في انتهاء أمره الذي يؤول به إلى مكمل الآخرة. وإيضاح ذلك أن الله قال بصيغة أمر سماوي من الله: فلينظر الإنسان مما خلق. لام الأمر في قوله فلينظر لام أمر صادرة من خالق السماوات والأرض، لام أمر صادرة من خالق السماوات والأرض متوجهة إلى مسمى الإنسان. يأمره الله أن يمر من الشيء الذي خلق منه ليعلم مبدأ أمره ومن أين جاء وما سبب وجوده وعلى أي طريق جاء، ثم ليمر بعد ذلك في مصيره وإلى أين يذهب به وإلى أين يصير وإلى أين يكون آخر أمره. وقد بين لنا هذا المحكم المنزل الذي جمع الله فيه علوم الأولين والآخرين مبدأ هذا الإنسان الضعيف ومنتهى ومصيره النهائي الذي لا يحيد عنه إلى شيء آخر. فبين أن أول الإنسان تراب بله الله بماء، وهو قوله: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. فمبدأ رحلة الإنسان ومنشأه من التراب، بله الله بالماء فصار طينا. وقوله تعالى فأسجد لمن خلقت طينا إنا خلقناهم من طين لازب. ثم جعل مثلهم من سلالة من طين، ثم إن الله خمر ذلك الطين حتى صار حمأ مسنونا، ثم عبسه حتى صار صلصالا كالفخار، ثم خلق منه آدم وجعله لحما ودما، ثم خلق منه زوجه كما قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم، وخلق منها زوجها يعني حواء، وذكر ذلك في الأعراف وفي الزمر كما هو معروف. ثم بعد أن حصل رجل وامرأة صار طريقة وجود الإنسان على طريق التناسل المعروفة، يكون أولا من نطفة أمشاج من ماء الرجل وماء المرأة، ثم يخلق الله تلك النطفة علقة وهي الدم الجامد الذي إذا صب عليه الماء الحار لم يذب، ثم يجعل الله تلك النطفة العلقة مضغة، ثم المضغة عظاما، ثم يكسو العظام لحما ويخلق هذا البشر السوي الذي تنظرون إليه الذي كل موضع إبرة منه فيها من غرائب صنع الله وعجائبه ما يظهر العقول. وقد ذكرنا مرارا أن أعظم ما فتن به ضعاف العقول من المسلمين حلق الإفرنج في حالة الدنيا، ومن أبرع ما برعوا فيه الطب. وأنا أقول لكم أنه لو اجتمع اليوم جميع من في المعمورة من مهارة الأطباء يريدون أن يعملوا عملية في جنين في رحم أمه، فإنهم لا يقدرون أن يعملوا العملية حتى يشقوا بطنها ورحمها والمشيمة التي على الولد، ثم يأتوا بالأشعة الكهربائية ليمكنهم أن يروا، ثم يعملوا فقد تموت، وهو الأغلب. وهذا خالق السماوات والأرض جل وعلا، ليس فيما ولا فيهم ولا في غيرنا أحد إلا وهو يعمل فيه آلاف العمليات الهائلة وهو في بطن أمه، من غير أن يحتاج إلى شق بطنها ولا إلى شق رحمها ولا إلى شق المشيمة التي على الولد. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فهم نصرهم. هذه الأعين قد فتحها الله جل وعلا وأنتم في بطون أمهاتكم وصبغ بعضها بطب أسود وبعضها بطب أبيض وأنبت عليها هذا الشعر وجعل لها هذا الرئة من الجفون وهذا الدماغ خلقه وجعله في هذا الرئة وخط عليه هذه العظام هذه الخياطة الهائلة وهذا الأنف خلقه وثقبه وهذا الفم خلقه وثقبه وجعل اللسان وأجرى في الفم عينا باردة هي يبتلع بها الطعام لو أمسك عنه الريق لما ابتلع الزبد الزائد وشق له مجاري البول ومجاري الغائط ومجاري العروق والشرايين للدورات الدموية ولو نظر إلى موضع أذن واحد من الإنسان لو وجد فيه من غرائز صنع الله وعجائبه ما يظهر العقول. ومع هذا كله خالق السماوات والأرض يجعل هذه العمليات الهائلة في بطن أمكم في بطونكم وأنتم في بطون أمهاتكم من غير أن يحتاج إلى بني بل بنج القدرة وعظمة الخالق يفعل للمرأة جميع هذا وهي تضحك وتفرح وتمرح وتعطي خالق السماوات والأرض لا تشعر بشيء العظمة وقدرة هذا الإله الخالق العظيم جل وعلا. ثم إن الله جل وعلا يخلق هذا الإنسان بما فيه من الغرائب والعجائب الذي كل موضع إدرة منه يظهر العقول بما أودع فيه الله من بارع صنعه وغرائب عجائبه ثم يخرجه من بطن أمه ويسهل له طريق الخروج من ذلك المكان الضيق كما يأتي في قوله ثم السبيل يسارا ثم ينقله ثم يلهمه أخذ الثدي وهو في ذلك الصغر ويلقه به حتى يكبر ويعظم ويكون قويا يجادل في ربه. وتلك المحطة هي التي نحن فيها الآن لقد جاوزنا ما قبلها من المحطات وهي التي نحن فيها الآن وهذه المحطة التي نحن فيها هي المحطة التي يؤخذ منها الزاد والسفر أمامها طويل والشقة هائلة فكأن الإنسان يقال له يا مسكين أنت في رحلة عظيمة وآخرها أعظم من أولها أشد مسافة وأكبر خطرا وأعظم غررا فخذ أهدتك في وقت الإمكان وليس موضع يمكنك به أخذها إلا في هذا الزمن الذي لا تدري في أي وقت يقطعك الموت فيه ويحترمك. فعلى الإنسان أن يبادر بأعظم ما يكون من السرعة ليأخذ زاده ويستعد عدته لبقية هذا السفر العظيم الهائل الشاق. ثم بعد هذه المرحلة ننتقل جميعا إلى مرحلة تسمى مرحلة القبور فنكون نصير جميعا إلى القبور كما صار إليها من قبلنا. وذكروا أن أعرابيا بدويا سمع قارئا يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال انصرفوا والله من المقابر إلى دار أخرى لأن الزائر منصرف لا محالة. ثم إنهم يوم القيامة يخرجون من القبور إلى محطة أخرى وهي محطة عرصات الحشر يجتمعون فيها جميعا في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي ثم يقضي الله بين خلقه بالشفاعة الكبرى شفاعة سيد الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه فإذا انقضى حسابهم وتمت مجازاتهم عند ذلك صدروا أشتاتا يومئذ يصدر الناس أشتاتا فمذهوب به ذات اليمين إلى الجنة ومذهوب به ذات الشمال إلى النار ولا يجتمعون بعد ذلك. وهذا هو قوله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا وهذه الأشكال قد أوضح الله معناها في سورة الروم في قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة محضرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فإذا دخلوا أماكنهم دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وفي ذلك الوقت يدعى بالموت فيرى في صورة كبش أملع بمرأة منهم ثم يذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ذلك هو معنى قوله: وأنهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إذ قضي الأمر يبيح الموت واستقر كل في منزله استقرارا أبديا. هذا الاستقرار الذي لا تحول بعده من أجله قيل للدار الآخرة، لأنها ليس بعدها محطة أخرى ينتقل إليها، فهي آخر المحطات التي ينتقل إليها، لا يبغون عنها حولا في الجنة ولا مخرج لهم من النار. وهذا هو معنى قوله الآخرة، قوله تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة، أي في جنبها وبالنسبة والإضافة إليها إلا قليل جدا. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب لذلك مثلا بمن وضع أصبعه في البحر فلينظر بماذا يخرج به أصبعه من البحر، ذلك بمثابة قلة الدنيا في جنب الآخرة. وهذا معنى قوله: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، لأن الدنيا دار قليلة قليل ما فيها، وأهلها الذين كانوا يتمتعون بها إذا بعثوا يحذفون أنهم ما مكنوا فيها إلا ساعة، كما قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وبين أن أقواهم عقلا وأثبتهم نوارا يدعي أنهم مكثوا يوما عباد يوم، وهو قوله في طه إذ يقول: وأنزلوهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وهذا معنى قوله: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الدنيا تأنيف الأدنى، وهي في غاية الدناءة والدنو، لأنها قيل من الدنو لأنها عرض عاجل الآن، قيل من الدناءة بالنسبة إلى الآخرة. سيرى الآن بعد إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما فيستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. قوله إلا تنفروا هي إن الشرطية أضغمت في لا، يعني إلا تنفروا إن لم تمتثلوا أمر الله وتنفروا لجهاد أعداء الله وإعلاء كلمته فإن ذلك ضرره عليكم لا على الله ولا على رسوله. وهذه الآية فيها سر عظيم يعلم به الإنسان أن كل ما يفعله إنما أثره راجع إلى نفسه، فإن كان شرا فهو يجني شرا على نفسه، وإن كان خيرا فهو يجلب الخير لنفسه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فعلى كل عقيل في دار الدنيا أن يعتبر بمعنى هذه الآية وما في معناها من الآيات، وهو أن ما يفعله الإنسان لا يدنيه إلا هو، وأن حركات الإنسان في دار الدنيا يبني بها مسكنه الذي يصل إليه ويخلد فيه خلودا أبديا يوم القيامة. فهذه الحركات والسكنات في دار الدنيا يوم الجاهل أنها أمور لا طائل تحتها ولا يلزم الاحتياط والنظر الدقيق فيها. وهذا من أشنع الغلط، لأن حركات الإنسان في دار الدنيا مقبلا ومجرا ذاهبا وجائيا متطرفا هنا وهنا كله يبني منزله ومقره النهائي، إما أن يبني بذلك غرفة من غرف الجنة يخلد فيها، أو يبني به سجنا من سجون جهنم. هذا هو الواقع، فعلى كل مسلم أن ينظر في أقواله وأفعاله فيعلم أنه ينفع بالطيب منها نفسه ويضر بالخبيث منها نفسه، ليحاسب فيجتنب الخبيث ويجتنب الطيب. وهذا معنى قوله إلا تنفروا، إلا تمتثلوا أمر الله ورسوله بالنفر إلى الأعداء لجهاد أعداء الله وإعلاء كلمة الله ونصر دين الله، يعذبكم عذابا أليما، أنتم الذين تنالون الضر من ذلك، يعذبكم عذابا أليما. الظاهر أن هذا العذاب كامل لعذاب الدنيا وعذاب الآخرة، لأن التكاسل عن مقاومة الأعداء في دار الدنيا من أسباب عذاب الدنيا، لأنه يضعف المسلمين ويقوي أعداءهم فيهينونهم في قريب بيوتهم، كما هو واقع الآن، لأن المسلمين أو من يتسمون باسم المسلمين معذبون في أقطار الدنيا من جهة الكفرة، يضطهدونهم ويظلمونهم ويقتلونهم ويتحكمون في حيرات بلادهم، وهذا كله من أنواع عذاب الدنيا لتركهم الجهاد وإعلاء كلمة الله جل وعلا. وما ذكره غير واحد عن ابن عباس من أنه قال إن هذه الآية نزلت في بعض قبائل العرب، استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو فامتنعوا، فمنع الله عنهم المطر وأضرهم بالقحط. هذا قد يدخل في الآية في الجملة ولا يمكن أن يكون معناها، لأن الله يقول يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، فهذا يدل على أن المراد به ليس حبس المطر، وإن كان حبس المطر من أنواع العذاب التي تسببها مخالفة الله جل وعلا، لأن مخالفة الله وعدم القيام بأمره ونهيه هي سبب كل البلايا، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وهو عن كثير. عذبكم عذابا أليما، الأليم معناه الموجع الذي يجد صاحبه شدة ألمه ورجعه، وتحقيقه وما قدمناه مرارا أن الأليم بمعنى المؤلم، وأن الفعيل يأتي في لغة العرب بمعنى المفعل، فما ذكره بعضهم عن الأصمعي من أن الفعيل لا يكون بمعنى المفعل، وعليه أراد بعضهم أن يفسر الأليم بأنه يؤلم به أو يحصل بسببه ألم، فكله خلاف التحقيق. والتحقيق أن من أساليب اللغة العربية إطلاقهم المفعل وإرادة المفعل، وهذا معروف في كلامهم، ومنه بديع السماوات أي مبدعهما، إني نذير لكم أي منير لكم، ونغيره من كلام العرب قول غيلان بن عقبة المعروف بذي الرمة، فيرفع من صدور شمردلات يصك وجهها وهد أليم أي مؤلم، وقول عمرو بن مهدي شريف الزبيدي أمن ريحانة الداعي السميع تؤرقني وأصحابي هجوع، وقوله الداعي السميع يعني الداعي المسمع، وقول عمرو بن مهدي شريف أيضا وخير قد دلفت لها بخير تحية بينهم بر وجيع فإن وجع وهذا هو الصحيح ولا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. أكثر الله جل وعلا في القرآن من ذكره أنها أن الموجودين إذا لم يطيعوه ويمتثلوا أمره فهو غني عنهم قادر على إلهابهم وإزالتهم بالكلية والإتيان بمن يخلفوهم فلن يكونوا خيرا منهم. وقد قدمنا هذا مرارا وسيأتي أيضا. فمن الآيات التي بينا بها هذا قوله تعالى في سورة النساء إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. وقوله في الأنعام فربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وقوله تعالى إن يشأ يذهبكم إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقوله في سورة القتال والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه بدلا من هؤلاء المرتدين. هذا معنى قوله ويستبدل قوما غيركم أن يأتي بقوم يجعلهم بدلكم خيرا منكم إذا استنكروا نفروا ولا يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة كما هو كما دلت عليه هذه الآيات المذكورة. وهذا معنى قوله ويستبدل قوما غيركم. وقد ذكرنا مرارا أن لفظة القوم اسم جمع لا واحد له من لفظه يطلق في اللغة العربية الإطلاق الأول على الذكور خاصة دون النساء لأنه مدعى الذكور خاصة وربما دخلت فيه النساء بحكم السبع إذا دل على ذلك قرينة. أما الدليل على أن القوم اسم جمع خاص بالإيجاب في أصل رضعه فقوله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ثم قال ولا نساء من نساء فعطفهم نساء على القوم يدل على عدم دخولهن في اسم القوم ونظيره من كلام العرب قول زهير بن أبي سلمى وما أدري وسوف يخال أدري أقوم أهل حصن أم نساء فعطف النساء على القوم وربما دخلت النساء في اسم القوم بحكم السبع إذا دلت على ذلك قرينة خارجية. ومن قوله تعالى في سورة النمل وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وقوله ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا قال بعض العلماء الضمير المنصوب في تضروه عائد إلى الله أي لا تضر الله شيئا بعدم امتثالكم أمره ولا سعيكم في إعلاء كلمته. وهذا الوجه هو الذي يشهد له القرآن كقوله جل وعلا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا. وتدل على هذا الآيات القرآنية الكثيرة أن الله غني عن خلقه الذين يدعوهم لطاعته فإنما يدعوهم لنفعهم فامتثالهم نفعه لهم وتمردهم ضرره عليهم كما قال تعالى فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر إلى غير ذلك من الآيات. وقال بعض العلماء الضمير المنصوب عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي لا تضر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن الله تكفل له بنصره كما يأتي بقوله إلا تنصره فقد نصره الله الآية، وقوله تعالى والله على كل شيء قدير معناه أنه جل وعلا قادر على كل شيء، فهو قادر على ما شاء وقادر أيضا على ما لم يشاء، فهو جل وعلا قادر على هداية أبي بكر الصديق وقادر على هداية أبي لهب، لا شك أنه قادر على الأمرين، وقد أراد أحد المقدورين وهو هداية أبي بكر، ولم يريد المقدور الثاني وهو هداية أبي لهب، فهو جل وعلا قادر على كل شيء لا يتعاطى عليه شيء، يقول للشيء كن فيكون، خلقه لجميع البشر كخلقه لنفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، لأنه جل وعلا لا يتعاطى على قدرته شيء، سبحانه جل وعلا. نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا لما يرضيه ويستعملنا في طاعته وأن يمسكنا بسنته ويجعلنا من المجاهدين فيه. اللهم أقم علينا الجهاد، اللهم انصر دينك وعلي كلمتك، اللهم انصر دينك وعلي كلمتك، اللهم خذنا راس المسلمين وأيديهم إلى الخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.